لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم أما بعد. طيب، إحنا كنا بدأنا امبارح الكلام عن الحج المبرور، وكنا بنحاول نبحث عن تعريف لكلمة المبرور، إيه معنى المبرور بالضبط، تمام؟ وقلنا ان احنا مش عايزين مجرد تعريف، احنا عايزين تعريف عملي، اللي هو الحاجات اللي انا اعملها علشان خاطر ابقى فعلا حققت الحلم ده او الهدف ده اللي هو الوصول للحج المبرور، تمام؟ طيب، فقلنا احنا محتاجين نتعرف على كلمة البر في اللغة، وعرفنا معاني البر في اللغة، وعايزين نعرف كمان معنى كلمة البر في الاستعمال الشرعي العام، وعرفنا معنى كلمة البر في الاستعمال الشرعي العام، وهي تقريبا كانت يعني قريبة من يعني استعمال كلمة البر في اللغة. قلنا بقى عايزين نشوف يعني معنى كلمة البر في الاستعمال الشرعي الخاص، اللي هو باب الحج، الباب اللي احنا بنتكلم عنه أصلا. ففي باب الحج، الباب اللي بنتكلم عنه، بدأنا بالنص الأول وهو الأهم على الإطلاق، اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تحدث فيه عن بر الحج، لما سئل وما بره، قال إطعام الطعام وطيب الكلام. وقفنا مع الحديث ده وقفة طويلة شوية، لأن صراحة هو أبرز ما في الباب ده، تعريف صريح من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم للبر في الحج. ويمكن لازلت برضو أؤكد على أن من أكثر الحاجات اللي يعني استوقفتني أنا شخصيا، هي قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حاجات إحنا ممكن ما نكونش إيه، ما نكونش نعدها أصلا من البر، يعني ما كانتش في دماغنا خلاص موضوع البر، أو في موضوع ده يبقى الحج المبرور، يعني كان يبقى في دماغنا مواصفات وشروط متعلقة بعرفة والوقوف بعرفة، ومتعلقة مثلا بالطواف وبالسعي، لكن ان تكون المعاني دي والحاجات دي ربما ما نكونش ملتفتين اليها. وطبعا ده يؤكد على ان القضية برضو مش بالدماغ ولا بالعقل، ولا هي مجرد برضو كلام. وحتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عذرا، وده يؤكد النقطة اللي انا يمكن كلمت عنها مبارح او كلمت حضراتكم عنها مبارح، هي ايه؟ ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما يعني عرف البر، ما عرفوش برضو يعني تعريف مش عملي، يعني برضو زي ما قلت كده، بعض الفضلاء لما يجي يعرف لي مثلا، يقول لي الحج المبرور مثلا، يقول لي هو المقبول. طب انا هعمله ازاي؟ يعني انت لازم تقول لي يعني تعريف عملي. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ما عادش يتكلم مثلا في المبرور مش عارف من اصله من، النبي قال كلام عملي، قال حاجات انا لو عملتها اكون حققت الحج المبرور، او اكون صح، اكون من الابرار في حجي. يعني هي دي الفكره. فالنبي قال حاجات، هو ده اللي احنا بنبحث عنه دلوقتي، ولذلك ان شاء الله 400 هو ده اللي في اخر الكلام هنوصل له، ان احنا نقول ايه الحاجات اللي انت لو عملتها يبقى انت فعلا حجك حج مبرور، تمام؟ طيب، هنشوف نص تاني برضو. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل لسانه فيه يعني كلمه البر، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. دفع مع النبي يوم عرفة، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما الشمس غربت في عرفة، انطلق من عرفة إلى مزدلف، أو دفع من عرفة إلى مزدلف، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو ماشي، سمع وراه، يعني ما كانش حتى قدام سيدنا النبي، هو كان وراء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سمع زجر شديد وضرب وصوت للإبل. طيب، الزجر الشديد اللي هو مثلا حد بيصرخ في الباب بتاعته أو بيستحثها على السير يعني، وبيضربها عشان تتحرك بسرعة، تمام؟ يعني شاف ناس عاملين جلبة وزيطة وبيسرعوا، تمام؟ طيب، فأشار بصوته إليهم. طبعا أول ما استوقفنا هنا، إن احنا برضو يمكن أنا شخصيا يعني كتير جدا بلوم نفسي على المسألة دي، اللي هو إن احنا مفرطين في النصح او الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحج. يعني احنا برضو كتير ممكن نشوف جنبنا مثلا بعض المناكير او بعض المخالفة للسنة، ورغم كده احنا ممكن ايه يعني نقول لا، اسيب كل واحد في حاله، ممكن الناس تزعل، طب ده اصلا ما يدل التناصح يعني. وزي ما قلنا برضو، الامر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بما لا يترتب عليه منكر اكبر، يعني مع برضو ضوابط الامر بعرفناها المنكر. يمكن انا بس عجبني جدا في اخ كده جزاه الله خيرا وكان اسلوبه لطيف. جف في مره كده انا كنت نسيت ان انا ارجع الثوب بتاع الاحرام بعد ما خلصت طواف يعني. المهم يعني هو جاء جزاه الله خيرا سلم عليه كده وابتسم في وشي وقال لي شكلك نسيت ان انت ايه ترد الثوب لمكان يعني كنت عامل وما يسمى بالاطباع. فهو قال لي شكلك نسيت ان انت ترد الثوب مكانه. كان اسلوب لطيف برضه ان هو حتى ما حاولش يبرز لي ان انا ايه ان انا مثلا جاهل بالحكم ولا نسي ولا مثلا انا لا ابالي بيه. قال لي شكلك نسيت. فكانت جميله برضه. فاحنا ممكن نستعمل نفس الاسلوب مع الناس. فاقصده برضه الرفق وان احنا ما نحاولش نشعر الناس بانهم جهله يعني. لان بعض الناس احيانا جهل مش عارف ايه اسلوب غليظ وفي فظاظ. وزي ما قلنا احنا بنحاول في الحج ان احنا نكون على افضل صوره ممكنه يعني نكون في صوره الابرار. فبرضه من البر النصح للمسلمين ومن اعمال الخير المهمه. مثلا اخت لقيت جنبها واحده مثلا يعني بتعمل حاجه هي ما ينبغيش انها تعملها بتخالف السنه في حاجه بتغتاب بتنم بتجادل فيعني احنا نحاول ننهى الناس عن الحاجات دي ونحاول برضه بعبادة نحتسبها عند الله سبحانه وبحمده. المهم النبي صلى الله عليه وسلم اشار بصوته اليهم وقال ايها الناس عليكم بالسكينه ايها الناس عليكم بالسكينه فان البر ليس بالايضاع فان البر ليس بالايضاع. طيب ايه اللي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينه؟ قوله عليكم بالسكينه اي في السير والمراد السير بالرفق وعدم المزاحمه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم نبه على ان من البر ان خد بالك بقى فانه قال فان البر ليس بالايضاع. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه هنا ان من البر في الحج ان الانسان يعني يكون سيره برفق ولا يزاحم يكون غالب عليه السكينه وغالب عليه الاخبات والتواضع. فبين ان تكلف الاسراع في السير ليس من البر اي مما يتقرب به. ومن هذا اخذ عمر بن عبد العزيز قوله لما خطب بعرفه ليس السابق خد بالك بقى من القول ده عشان مهم جدا قال ليس السابق من سبق بعيره وفرسه ولكن السابق من غفر له. هي دي الفكره مش الفكره ان الواحد ايه يكون جري وراح زي ما اتكلمنا امبارح يعني في بعض المطروق والمتروك ان هو الواحد يكون جري ولحق بسرعه يعني. حتى كنت لازلت اذكر يعني كلمه كده لطيفه كان بعض الصالحين يقول ايه ليست العباره بمن سبق ولكن العباره بمن صدق. هي مش يعني مش السابق اللي هو يسبق بعيره الى المكان، السابق من غفر له اللي يكون سبق الى المغفره، سبق الى التزام السنه، سبق الى ابراز معاني البر في الحج. تمام. المهم فليس السابق من سبق بعيره وفرسه ولكن السابق من غفر له. ودي كانت كلمة عمر بن عبد العزيز لما خطب بعرفة عشان ينبه الناس للفكرة دي. برضو يمكن ده أصلا هو فهمه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس عليكم بالسكينة. يعني هي مش الفكرة أن واحد يكون جري بسرعة وعمل مش عارفة. نسأل الله العافية ممكن مثلا في المزاحمة دي ولا في عدم الرفق ولا في الإسراع ولا غيره يؤذي مسلم فيكون ارتكب أصلا كبيرة يعني فربما يفعل شيء يحرمه المغفرة نسأل الله العافية يعني. فلذلك ده حاجة مثلا لو بصينا عليها هو ده عمل لازم ولا متعدي؟ متعدي يتعدى إلى الغير. فبرضو إحنا يمكن مثلا ما يكونش ببالنا إن في الحج الواحد يكون همه الإيه همه هو نفسه بس يكون عامل العبادات وعمل الطاعات وإن شاء الله يكون زاحم وإن شاء الله يكون فاعل زي ما كلمنا امبارح مثلا عن المزاحمة على الحجر الأسود أو مثلا المزاحمة مثلا في الطواف أو غيرها همه إن هو يكون مثلا عمل الحاجة لنفسه هو. لا مش الفكرة كده. من البر إن أنت برضو ما تؤذيش غيرك، من البر إن أنت تترفق بغيرك ولا تزاحمه. طيب التربشتي عرف البر هنا بقوله أن يوفق صاحبه في قضاء نسكه بالإصابة واجتناب الرفث والفسوق ويتداركه الله بالقبول. يعني ان صاحب الحج يوفق بالاصابه، ان الاصابه يعني اصابه السنه، تمام؟ ويجتنب الرفث والفسوق ويتداركه الله عز وجل بالايه؟ بالقبول. طيب في نقطه بقى ناخد بالنا منها، يعني في شويه حاجات كده محتاجين نقف معاها برضو مع الحديث ده. في هذا الحديث تاكيد على ان العبره ليست بالكم فقط، وانما الكيف مع الكم. يعني العبره مش بالكم، الواحد جري ومش عارف ايه زي ما قلنا امبارح يعني في الحج هو يعني كقاعده كبرى في الحج. وليست العبرة بحركة الظاهر فقط، وإنما بحركة الظاهر المشروعة المرتكزة على رصيد كاف من حركة الباطن. يعني مش فكرة برضو ان واحد جري وسبق بجسمه، لا، فكرة برضو ان واحد عنده حركة ظاهر مشروعة اللي ربنا شرعها، بس مرتكزة على رصيد كاف من حركة الباطن. ان زي ما قلنا يا جماعة عايزين ما يبقاش السير سير الاقدام، عايزينه بس عايزينه سير القلوب والاقدام. عايزين الواحد فعلا وهو بيفيض مثلا من عرفات الى مزدلفة، يبقى هو فعلا بيفيض بقلبه طاعة لله سبحانه وبحمده، بيتحرك عشان يروح يلزم المكان اللي ربنا يحب له أن يلزمه، ويجلس في هذا المكان ويفعل ما أمر به وما شرع، ويستحضر بقى المشاهد، يستحضر أنه بمجرد مثلا الحركة دي هو رايح في اتجاه المغفرة. يعني إن شاء الله يجي معنا لما نتكلم عن ما يقدمه لنا الحج، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمع الناس في مزدلفة، ولما طلب يعني أن ينصت الناس له، المهم فقال إن الله قد تطول عليكم فغفر لكم، يعني سبحان الله. فأنا مثلا وأنا جاي من عرفات كأني رايح في طريقي للمكان اللي يغفر لي فيه، هقعد قعدة هأبقى في مكان أقوم بعدها مغفورا لي. فده مش حركة الإيه، يعني مش حركة البدن بس، يعني حركة القلب ناحية هذه المغفرة. طيب الحديث برضو بيؤكد على أن البر يستلزم التنزه عن المآثم. أيوة. يعني زي ما قلنا أن البر هنا هو عبادة متعدية، يعني هنا في كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عرف البر بأنه حاجة متعدية مش لازمة، يعني هنا أو يعني أفاد أن البر هذه العبادة المتعدية. تمام. طيب لكن إحنا برضو عايزين نلتفت لمسألة، أن بقى من البر برضو التنزه عن المآثم. ايه المآثم هنا؟ إيذاء الإنسان، خد بالك بقى ملمح مهم جدا جدا جدا، بل حتى والحيوان. لأن هو عشان يسرع هو هيبذل مجهود مع يعني مع الإبل اللي هو بيركبها أو الدواب اللي هو بيركبها، فهو هي تحتاج تبذل مجهود، وهو يضربها ويعنفها أو يخليها تسرع أو يزجرها علشان خاطر إن هو يتمكن من تحقيق ما أراد من الإسراع. فلذلك البر، خد بالك بقى من حاجة مهمة، يستلزم برضو التنزه عن المآثم ككل، وخصوصا إيذاء الإنسان والحيوان، سواء كان بالقول أو الفعل، فهو كان في ضرب شديد وفي زجر شديد. بل إن الإحسان إلى الإنسان بل والحيوان هو عين البر الذي لا بد أن يتجلى في كل شعائر الحج مهما حدث. يعني لازم تبقى أنت حريص طول الوقت مهما حدث إن لا في إيذاء لإنسان ولا في إيذاء لحيوان، وده من البر اللي انت مأمور به في الحج ان شاء الله. والخلاصة، الحديث يشير الى لوازم اساسية من لوازم البر في الحج. ايه هي بقى؟ اول حاجة الصدق والتوافق بين الظاهر والباطن والقلب والخالق. وانا معلش عايز انبه على المسألة دي بقى، دايما لما اقول الصدق بيجي في دماغنا الصدق في الاقوال، اللي هو ان الواحد يقول كلام مطابقا للحقيقة، اللي هو عكس الكذب، يعني اللي هو الاخبار بخلاف الحقيقة. لا، لكن في صدق بقى مع مفهوم الصدق الواسع، اللي هو اصلا ايه؟ الصدق في الاعمال اصلا، اللي هو ان الانسان تتطابق اقواله مع اعماله، فهو يستفرغ وسعه في ان اعماله تاتي على مقتضى اقواله. ماشي، يبقى يستفرغ الانسان وسعه في ان تاتي اعماله على مقتضى اقواله. فده صدق، هو ده الصدق، مش المفهوم اللي عندنا. يعني لما نستفرغ وسيف ان الباطن يكون زي الظاهر، وان القلب يكون زي القالب، وان تكون اعمالي واحوالي موافقة لمزاعيمي واقوالي، ده صدق. واضح؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيشير اليه، بيقول انتوا بتحجوا، يعني عايزين البر، يعني تريدون ان تكونوا من الابرار. البر بقى يتنافى مع اللي انتوا بتقولوه وبتزعموه وبتريدوه، ده يتنافى مع اللي انتوا بتعملوه دلوقت. فده اشارة الى ان البر ايه، إلى أن من معاني البر في الحج الصدق، يعني أن الإنسان يحرص على أن الأعمال والأحوال تتوافق مع المزاعم والأقوال، والباطن يتوافق مع الظاهر، والقلب يتوافق مع القالب. وزي ما قلنا قبل كده أن ابن فارس بيشوف أصلا أن يعني كلمة البر في أصلها تتمحور حوالين الصدق أو تعود إلى الصدق. طيب النقطة الثانية اللي بيشير إليها الحديث إيه؟ أن البر يستلزم التنزه والتخلص من المآثم لا سيما الإيذاء زي ما أشرنا. دي الحاجة التانية بشير الحديث، اللي يريد أنه يكون بر محتاج أنه يتخلص ويتنزه من المآثم لا سيما الإيذاء. طيب النقطة الثالثة اللي بيشير إلى الحديث، إن البر يستلزم الإحسان واحتمال الأذى، لأن أنت طبعا عشان خطر يعني تمشي بسكينة ورفق، أكيد أنت ممكن مثلا واحد عايز يسرع فهتفسح له هتحسن إليه، برضو واحد ممكن يبقى عشان يسرع خبط فيك فتحتمل أذى، يبقى برضو بيشير إلى إن من البر الإحسان واحتمال الأذى، وده من لوازم البر الإحسان واحتمال الأذى. برضو بيشير إن من لوازم البر إيه؟ الطاعة والتزام الشرع. يعني الطاعة والتزام الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإيضاع عند الإفاضة من عرفات، لكن في وادي محسر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعني بيقول إن هو كان بيعمل الإيضاع ده أصلا، يعني أسرع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الوادي ده. طيب في مكان النبي نهى عن الإيضاع وفي مكان النبي فعل الإيضاع، فهنا برضو بيشير إلى إن البر هو إيه؟ هو الطاعة والتزام الإيه؟ الشرع. إن في مكان الإنسان هو ده معنى أصلا متجلي في الحج، يعني زي ما كان بيقول فريد الأنصار رحمه الله، يعني إن فعلا سبحان الله عشان تفهم إن هي فكرة الطاعة، يعني أنت بتروح تقبل حجر وترمي حجر، يعني أنت يعني يشوف الحج عشان بس يعني الناس تدرك إنها فكرة طاعة ربنا والتزام ما شرعه الله. أنت من شوية في الطواف، طواف مثلا القدوم وانت جاي في العمرة، انت قبلت حجر او استلمت الحجر ده، وبعد كده مثلا انت في اول ما بتبدأ في جمرة العقبة الكبرى في يوم العيد، انت بتعمل ايه؟ انت بترمي حجر، يعني بترمي نصب في حجر وانت بترمي بحجر، يعني شوية بتقبل حجر وشوية بترمي حجر. فده برضو اكد الفكرة احنا بتكلم عنها، يعني مش فكرة الاحجار اصلا، يعني مش فكرة التوجه للأحجار ولا فكرة الحاجات دي كلها، فكرة ما وراء هذه الأشياء من المعاني هي مطلوبة، يعني من ما مش زي ما البعض يتخيل يعني أنها إيه خلاص بقى طالما الفكرة حاضرة مش مهم نقوم بالأعمال دي، لا الأعمال دي مطلوبة مشروعة، بس إحنا بنقوم بها التماسا لمرضات الله سبحانه وبحمده. طيب المهم، فالطاعة والتزام الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإيضاع عند الإفاضة من عرفات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الوادي لما وصل إليه كان النبي صلى الله عليه وسلم أوضع بإيه؟ بدابته، يعني أسرع به. طيب ده النص الثاني، وجاء فيه كلمة البر في الحج على لسان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ طيب عايزين بقى نشوف نص كمان، في النص الثالث اللي هو في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. طيب ونركز في الحديث ده، سيدنا النبي قال إيه؟ سيدنا جابر قال إيه؟ أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمر. يعني هم لما أهلوا بالحج مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وطلعين من المدينة، هم أهلوا بحج ليس معه عمرة، هم قالوا لبيك اللهم حجا، هو على كلام سيدنا جابر كده. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصباح بتاع اليوم الرابع من ذي الحجة وأمر الصحابة أن هم يحلوا. قال عطاء قال حلوا وأصيبوا النساء، يعني هم يعملوا عمرة ويتحللوا من العمرة دي اللي هو بيسمى التمتع، نسك التمتع، إنه يعمل عمرة في أشهر الحج بعدين يتحلل منها وبعد كده يهل بالحج من إيه؟ من مكانه في مكة. المهم فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن هم يحلوا ويصيبوا النساء، ليه؟ لأن هو نفسه صلى الله عليه وسلم ساق معه الهدي، فلما ساق معه الهدي النسك اللي خدوا نسك القران، ان النبي صلى الله عليه وسلم هيطوف برضه يسعى لكن مش هي ايه هيفضل يعني مش هيتحلل الا لم يعني لما يخلص حجه في جمرة العقبة الايه بعد يعني جمرة العقبة الكبرى، لما تحلل الاصغر وتحلل الاكبر، المهم ان هو يتحلل في اليوم ده. المهم الشاهد يعني ان ايه هو النبي امر الصحابة ان هم ايه ان هم يتحللوا بعد يعني بعد العمرة يتحللوا، يعني وده ما تشير ايه روايات الاخرى ويصيبوا النساء، يعني يتحللوا تحلل كامل، مش تحلل الأصغر تحلل الأكبر خلاص. طيب قال عطاء ولم يعزم عليهم، خد بالكوا بقى عشان دي مهم، يعني هو ما أكدش على الصحابة في كده، يعني الصحابة فيهم أنه اللي يتحلل يتحلل واللي هيبقى يبقى، ولكن أحلهن يعني لهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحل النساء للإيه للصحابة، يعني أنهم يتحللوا ويصيبوا النساء. فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكرنا المني. مهم يعني بيقول إن هو يعني هم نفسهم لما لقوا أن الأمر ما فيهوش تشديد من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خلاص يعني إحنا هنأتي عرفة يعني بيننا وبين عرفة خمس أيام، ده كان رابع يوم في ذي الحجة، فقالوا بيننا وبين عرفة خمس أيام يعني الأفضل إن إحنا يعني ما نتحللش. طيب قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال، خذوا بالكم من اللي يقولوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أن فيهم بقى خطب في الصحابة فقال إيه، قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم. خد بالك بقى من كلمة وأبركم، لأن برضو شوف يعني أنا بس عايز أوصل لحضرتك فكرة إيه، إن إزاي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جايين الحج وحاضر ما بين عينيهم مفهوم البر، اللي ما تزعلوش مني النهاردة ممكن أصلا يعني بعضنا جاي الحج ومش في دماغه مفهوم البر ده أصلا، وفي دماغه إن الحج المبرور هو إنه يعمل الحاجات اللي عليه وخلاص وخلصت القصة، لا هم جايين يعني ومسألة البر دي حاضرة بين عينيهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم على البر فيسألوه عن البر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هنا ليس البر بالإضاع، النبي صلى الله عليه وسلم من قبلها بيأكد أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، يعني برضو بيأكد على فكرة إيه البر، أني أنا أكثركم حرصا على البر في الحج أو على أن يكون حجي مبرورا. طيب ولولا هدي لحللت كما تحلون، مش أو تحلون، يعني أنا لولا أن أنا سقت الهدي، النبي سقط الهدي مع من المدينة. طيب فعشان كده أنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط الهدي أصبح أنه هو ملزم بنسك القران، بنسك القران اللي هو يقرن بين العمرة والحج. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بيقول أن أنا لو رجعت تاني واستقبلت من أمري ما استدبرت لا ما كنتش سقط الهدي وكنت عملت زيكم. ولذلك كان يعني بعض العلماء أصلا زي الشيخ الألباني وغيره بيشوفوا ان افضل الانساك هو الايه، هو التمتع، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال ان انا يعني لو استقبلت من قبل ما استدبرت كنت عملت كده، وامر الصحابه ان هم يحلوا، يعني هم المفروض كانوا جايين على قران او افراد حتى خلاص يعني جايين اهلوا بحج، فامرهم ان هم يعتمروا، وقال بعد كده صلى الله عليه وسلم دخلت العمره في الحج الى ايه، الى يوم القيامه. المهم فالشاهد ان ده يعني على ما يبدو من، وطبعا في خلاف بين العلماء في المساله، بس المهم على ما يبدو ان التمتع ده افضل الانساك. فحلوا، فالناس صنع امرهم ان هم يحلوا يعني، فحللنا وسمعنا واطعنا. لما وجدوا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابه ما عصوش، بس لما لقوا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني الامر شدد عليهم فيه خلاص. فقال سراقه بن مالك يا رسول الله ألعامنا هذا ام لابد، يعني الكلام ده فكره ان احنا مثلا الافضل نيجي يعني حجنا يكون تمتع، ولو حتى مثلا واحد كان جاي قران الافضل ليه انه يحل ويتمتع، الكلام ده لسنتنا احنا بس ولا لابد؟ فقال لا ابد، يعني الكلام ده للايه، للابد. تمام. طيب الشاهد هنا النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد حين وصف نفسه بانه ابرهم بان البر يستلزم التزام شرع الله والصدق والوفاء بما عاهد عليه العبد مولاه. دي مهمه بقى، إن هنا هنفهم من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن البر هو إيه؟ البر إن أو من لوازم البر إن الإنسان يعمل إيه؟ يلتزم شرع الله، إن شرع ربنا هنا إن ده الأفضل خلاص نلتزمه، مش الأوفق لنفسنا أو اللي إحنا حابينه أكتر. يعني ممكن مثلا الصحابة كانوا حابين أكتر إن هم إيه؟ ما يتحللوش، حابين أكتر إن هم يفضلوا في الحالة دي، لا، هنا البر يستلزم، وهنا بقى يأكد على مفهوم إن البر الطاعة. والبر الوفاء بما عهد عليه عبد مولاه. يعني ايه الوفاء بما عهد عليه عبد مولاه؟ يعني انا وانت لما بنكون طالعين من بيوتنا جايين نحج، فاحنا بنعاهد ربنا على الطاعه، يعني بنقول له يا رب احنا مستعدين نطيع، حتى وان كان في حاجات احنا مش فاهمين الحكمه من وراها، مش فاهمين احنا بنقبل حجر، مش فاهمين ليه في حاجات ممكن مش فاهمين الحكمه من وراها، بس احنا بنطيع. بتامرنا ان احنا نبات هنا نبات، تامرنا ان احنا نمشي هنا نمشي، بتأمرنا ان احنا نسرع هنا نسرع، بتأمرنا ان احنا مثلا نبطئ السير نبطئ السير، احنا مستعدين للطاعه. فالعبد عهد ربنا على كده فيلتزم بقى. ولذلك انا بقى يعني دي همسه في اذن الجميع، يعني ان احنا المفروض يعني جينا نطيع ربنا، فطالما جينا نطيع ربنا نلتزم الشرع بقى، مش يبقى على هوانا، اللي يعجبنا نعمله واللي ما يعجبناش ما نعملوش، اللي حاسين ان هو موافق لهوانا نعمله واللي مش موافق ما نعملوش. طيب وفي الحديث اشاره الى ان التمتع هو ابر وافضل انساك الحج، لتأكيده صلى الله عليه وسلم على الصحابة بأن يتحللوا من عمرتهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم لولا هدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فإيه فحلوا. طيب ده النص الثالث. اللي هو جاء على لسان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في لفظة البر في الحج. طيب في نصوص تانية طبعا موجودة بقى في القرآن وفي السنة، نستعرض منها مثلا نص في القرآن ويمكن لي صلى بالحج شوية. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. طبعا ده سؤال عن الأهلة، بيسألوك عن إيه الأهلة. وحتى ممكن الإمام الشاطبي رحمة الله عليه كان يعني الآية دي أو الجزئية دي من الآية هو كان أكد بها على فكرة إيه، إن الإجابات في الشريعة تبقى إجابات عملية مش مجرد إجابات نظرية. يسألونك عن الأهلة، ما قالش الهلال ده هو جزء من القمر وهو فلكيا عبارة عن كذا، والهلال ممكن يظهر مش عارف إمتى ويظهر أول الشهر وآخر الشهر، لا، قال هي مواقيت للناس والحج. فعدل عن الايه، عن الاجابه اللي هي مش انفع ليهم الا الاجابه الانفع. زي اللي سال عن الساعه قال له مات الساعه، قال وما اعددت لها. هي دي الفكره، ان انت تعدل للاجابه الانفع. فهنا يسالونك عن الاهله، جاوبهم بالاجابه الانفع، هي مواقيت للناس والايه والحج، يعني ازاي ينتفع بيها. طيب: وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، واتوا البيوت من ابوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. طيب هو طبعا يمكن الآية دي مرتبطة بسبب نزول شوية، وهو إيه؟ إن هم كان يعني عندهم اعتقاد إن اللي يحج ما ينفعش يأتي البيت من يعني يرجع، ما ينفعش يأتي أو يطلع، ما ينفعش يأتي البيت من وجهه، يأتي البيت من إيه؟ من ظهره. يعني اعتقاد مش هتخاط في تفاصيله، بس اعتقاد معين كان موجود عندهم فيما يتعلق بالحج. طب اعتقاد ايه وحج ايه؟ ما هم اصلا كده كده العرب قبل الاسلام كان ليهم حج، والحج بتاعهم طيب هم كانوا جايبينه منين؟ هو كان حج سيدنا ابراهيم اللي هم كانوا على الحنيفية اصلا، بس حصل شوية تطورات في الحج ده، ادخلت بدع بقى وخرجت بدع، ويعني حاجات كتيرة. زي مثلا قريش ما كانتش بتقف مع الناس مثلا في عرفة، ليه؟ هم شايفين ان هم يعني ما ينفعش يقفوا مع الناس عرفة، هم اهل البيت انما غيرهم يقف في عرفة. المهم شوية حاجات كده بدع ادخلت، منها البدع دي يعني بدع ما ادخلت على الحج، تمام، اللي هو حج مين؟ سيدنا ابراهيم. ولذلك احنا حجنا ده هو حج سيدنا ابراهيم. سيدنا جبريل لما اتى فارى سيدنا ابراهيم المناسك، هي المناسك اللي النبي صلى الله عليه وسلم ادى عليها الايه الحج. طيب المهم، ف ربنا بيؤكد هنا بقى، قال ايه؟ قال وليس البر وليس البر، يعني اذا برضو لابد ان يكون حاضر ما بين عينين اللي بيحج انه ايه تحقيق البر. لذلك فربنا قال وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها، يعني اللي بتعملوه ده مش من البر. طيب يبقى برضو ده تاكيد من في نص القران على انه طموح وحلم وهدف للحاج انه يحقق البر، وفي حاجات تنافي البر ما ينفعش نعملها، وفي حاجات يستلزمها البر ينبغي ان احنا نحرص عليها. فربنا قال وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها، بصرف النظر عن التصرف نفسه اللي هو كان بيعملوه، بس باختصار ليس البر بان تخالفوا شرع الله، ليس البر بان تبتدعوا او تستحدثوا شيء، ليس البر بان تخترعوا، مش ده البر، ليس البر. فالبدعه دي نفسها اعلى من المعصيه، فمن باب اولى بقى يدخل فيها المعصيه، ليس البر انك تعمل معصيه. طيب ولكن البر من اتقى. دي حاجة مهمة جدا بقى. يبقى من لوازم البر تحقيق التقوى. التقوى بقى بمفهومها اللي هو ايه؟ أن تجعل بينك وبين ما يغضب الله عز وجل وقايا. إن أنت تعمل ايه؟ يعني مثلا دلوقتي ده شيء أنت مأمور به، لو أنت تأخرت عنه يبقى أغضبت ربنا. فأنت مش بس تحرص على المأمور، لا، تحرص على الإتيان بالمأمور أكمل ما يكون، المبادرة للإتيان بالمأمور. تمام كده؟ طيب والمحذور اللي ربنا نهى عنه، تجعل بينك وبين، لو انت اتيت يبقى اغضبت الله، فتجعل بينك وبين غضب الله عز وجل وقايه. هنا فتعمل المحذور ده، تتجنبه بكل ما اوتيت من قوه، وتضع بينك وبينه الحواجز. يعني باختصار القران هنا بيعرف البر بانه ايه؟ بانه فعل الطاعات وترك الايه المنكرات، بانه فعل المامور وترك المحذور. بس مش بتعمله كده وخلاص بقى، مش بتترك المحذور ولا بتفعل المأمور كده وخلاص، لا، بنية تحقيق التقوى، أن تجعل بينك وبين ما يغضب الله القائل. اللي حملك على كده خشية الله وتعظيم الله سبحانه وبحمده، مش مجرد كلام وخلاص. ولذلك بقى الكلام ده يبدأ، ده برضو بيشير إلى أن البر بيبدأ في القلب، البر بيبدأ في القلب، أن القلب نفسه يكون فعلا فيه مفهوم البر. مفهوم البر إنه يعمل إيه؟ وهنا طبعا البر لازم، يعني لازم بالأساس ومتعدي بعد كده. إن الإنسان اللي يريد البر يبقى قلبه نفسه في البر، قلبه حاضر في معنى البر، إنه حريص على إنه يتقي، إنه فعلا يعني البر هو المتقي في الحج، اللي بيتقي ما يغضب الله سبحانه وبحمده. وحتى يمكن كان زمان بعض العلماء عرف البر بإنه إيه، أو عرف التقوى بإنها إيه، أن يجدك حيث أمرك وألا يجدك حيث نهاك. وده مفهوم صراحة ممكن نحتاجه في الحج جدا، يعني التعريف ده للبر مهم جدا، اللي هو إن أنت عذر التعريف ده للتقوى مهم جدا، اللي هو أن ربنا يجدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. ربنا أمرك إنك تبقى موجود في عرفة، تبقى موجود في عرفة في الوقت الذي أراد بالشكل الذي أراد. طيب ربنا أرادك إنك تروح ترمي الجمار، ترمي الجمار في الوقت الذي أراد بالشكل الذي أراد. هي دي الفكرة، إن ربنا يجدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. من لوازم البر التقوى وتحقيق التقوى، خلاص. وربنا هنا عرف البر، ولكن البر من اتقى. ويمكن خصوصا الآية دي هي مواقيت للناس والحج، في إشارة الحج. وأتوا البيوت من أبوابها، أتوا البيوت من أبوابها، يعني لا حرج إن أنت تفعل إيه، يعني خلاص بقى أتوا البيوت من أبوابها، هتفيد معاني كتيرة. العلم من أهمها إن خلاص بقى أبواب كل شيء هي ما شرعه الله، وإن أنت برضو ده تأكيد على الاتباع واجتناب الابتداع، خلاص. واتقوا الله لعلكم تفلحون، يعني إذا أراد العبد أن يكون في حجه من المفلحين فعليه بتحقيق التقوى لرب العالمين. أي إن البر هو تقوى الله تعالى بالتخلي عن المعاصي والرذائل وعمل الخير والتحلي بالفضل واتباع الحق واجتناب الباطل. فأتوا البيوت من أبوابها وليكن، ركز بقى في دي اللي أنا يعني بقرأه، ده كلام رشيد رضا في المنار، بيقول وليكن باطنكم عنوانا لظاهركم بطلب الأمور كلها من مواضعها. دي مهمة بقى، إن ما يكونش الباطن أصلا مخالف للإيه؟ للظاهر. ما تكونش أنت في باطنك بتقول إن أنا همي تقوى الله وطاعة الله وكذا، وتيجي في أعمالك تعمل بدع أصلا. ولذلك ابن عاشور يقول إيه؟ يقول واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي تظهرون بمطلبكم من البر. شو أنا قلت هو، يعني هو أنت فكرة البر نفسه حلم بيراودك إنك فعلا إزاي تحقق البر في الحج. فاتقوا الله لعلكم تفلحون في إيه؟ في تحقيق مطلبكم من البر. فإن البر في اتباع الشرع، فلا تفعلوا شيئا إلا إذا كان فيه مرضاة الله، ولا تتبعوا خطوات المبتدعين الذين زادوا في الحج ما ليس من شرع إبراهيم. طيب بنقول تشير هذه الآية إلى أن الحج المبرور ليس هو الذي يعتني صاحب موافقة الناس ومتابعتهم فيما هم عليه. أيوة، خذ بالكم التكة دي بقى عشان مهم. إيه؟ إن البر ده نسيج وحده. يعني ايه نسيج وحده؟ يعني هو واحد ملوش دعوه بالناس. يعني مثلا الناس ما بتروحش مثلا تبيت في منى، ما تروحش منى اصلا يوم الترويه وتيجي طالعه على عرفات على طول، ملوش دعوه بالناس. الناس اغلبها مش عارف بتتعجل في يومين، ملوش دعوه بالناس. الناس في الحاجه الفلانيه بتعمل كذا، ملوش دعوه بالناس. يعني دي من الحاجات المهمه، الحج المبرور ليس هو الذي يعتني صاحبه موافقه الناس ومتابعتهم فيما هم عليه. لان هنا دي كانت عاده العرب، وهم درجوا على العاده دي، وهم اصلا يعني ايه، يعني مستهولين انهم يخالفوا عاده العرب. ده للاسف بيحصل مثلا ان بعض الفضلاء ممكن يبقى مثلا جاي في حمله ومش عارف ايه، فمش عايز يخالف الحمل، سال مش عارف شيخ ولا حاجه، يعني السنه مقدمه، تمام. يبقى الحج المبرور ليس هو الذي يعتني صاحبه موافقه الناس ومتابعه فيما هم عليه، وانما هو في ابتغاء مرضاه الله والحرص على تقواه، وذلك باتباع ما شرعه سبحانه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني البر المفروض ان الانسان يحقق التقوى فيه ويحرص على التقوى فيه. التقوى هي فكرة التقوى انك بتقدم مولاك على من سواه. ان يا جماعة المتقي ده موحد، المتقي موحد، المتقي آثر الله على كل من سواه. طيب في الآية طبعا شوية اشارات لبعض لوازم البر في الحج، اولها الاخلاص والتجرد لله وابتغاء وجهه وحده وترك مراءة الناس، وليس البر بأن تأتوا البيوت من دخولها. يبقى لازم نحرر دي، ان انت وانت طالع تحج او انت في حجك عشان تبقى بر، لازم تكون مخلص لله ومتجرد ليه وتبتغي وجهه وحده وتترك مراءة الناس. يعني بعض الناس ممكن بيعمل حاجات عشان خاطر ايه الناس، ويبقى معاهم مش عارف، يعني واحد يقول لك يا عم الناس كلها، مثلا كنت بقول مثلا في عرفات النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت هنا وعرفات كلها موقف. تلاقي واحد لا 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 ده انا ما طلعتش جبل الرحمه والناس كلها طالعه جبل الرحمه، وانا لو ما طلعتش جبل الرحمه يبقى انا كده كاني ما ايه ما وقفتش بعرفات والناس هتقول عليا ايه وما شافونيش عند جبل الرحمه ومش عارف يعني. فانت مش فكره ان انت توافق الناس وخلاص، زي في حاجات كتيره يعني للاسف الشديد زي ما قلنا في المزاحمات وفي المبيد بمنى وغيرها من الامور، انت جاي يعني جاي لله يعني مخلص لله متجرد لله يعني تعمل الارض لله، مش همك ان انت ترائي الناس ولا تفعل ما يريدون او توافقه. طيب اللازم الثاني من لوازم البر والتشير اليه الايه ايه؟ ان يعظم العبد تلك الشعيره ويخاف مقام ربه وهو يؤديها فيجعل بينه وبين كل ما يغضب الله وقاره ويتنزه عن كل مذموم في الحج. ايوه التقوى يا جماعه تستلزم انك تتقي غضب ربنا، تتقي غضب ربنا بترك الرفث والفسوق والجلال في الحج وغيرها من الامور، تتقي غضب ربنا بترك الايذاء والمزاحمه وغيرها من الامور. فبرضو من لوازم البر ان الانسان يعظم الشعيره دي، يعظمها يعظم ما شرعه الله ويتقي انه يخالفه عشان ما يغضبش ربنا يعني. ولذلك ربنا يقول ولكن البر من اتقى، وربنا يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. حط الايتين على بعض بقى، ولكن البر من اتقى. طب مين بقى من اتقى ده؟ اللي هو بيعظم شعائر الله. يبقى اذا عشان انت تحقق البر محتاج تكون متقي، وعشان تكون متقي محتاج تعمل ايه؟ تعظم شعائر الله. تعظيم الشعيره دي في قلبك، تعظيمها يعني ايه؟ يعني الاتيان بها على وجهها، انك لا تخالف فيها ما امر الله، لا توافق الناس وتخالف مولاك. يعني ان الانسان فعلا يكون حريص انه يلزم ما امر الله عز وجل. احنا حتى في الدنيا كده يعني، احنا في الارض البشر لو واحد قال له انا عايزك تيجي مثلا الساعه 3 ما بيقولوش ما يجيليش الساعه 5، لو قال له مثلا عايزك تيجي الساعه 3 وتيجي لوحدك ما بيجيبش واحد معاه، لو قال له عايزك تيجي الساعه 3 ولاقيك قاعد ما بيقفش يعني. فليه يعني؟ هو بيقول لك لا يا عم مش عارف ده المدير بتاعنا ده لو ما عملتش كده يعمل لي مصيبه، فيبقى خايف من مديره. من باب اولى ان العبد يخاف، بس تبقى خشيه بقى يعني، خوف يعني ناشئ عن محبه يعني وتعظيم، خوف ناشئ عن علم يعني ومحبه وتعظيم، يخلي العبد فعلا حريص انه يتقي، بيحب ربنا فعايز يتقيه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. ولذلك الموضوع يبدا بايه؟ بتعظيم لشعائر الله في القلب، فالقلب ده يحقق التقوى، فالتقوى دي تظهر على الجوارح بعد كده. وقال الله سبحانه وبحمده ذلك ومن يعظم حرمات الله هو خير له عند ربه. ان العبد بقى يعظم حرمات الله، ربنا حرم كذا خلاص، حرم انك ترتكب معاصي في الوقت ده يعني. وابغض الخلق الى الله ثلاثه منهم وملحد في حرم، يعني هو مرتكب لمعصيه او مخالفه في زمان له حرمه او مكان له حرمه. طيب ثالث اللوازم اللي بتشير اليها الايه من لوازم البر في الحج، الانطلاق في حجك مما شرعه الله لا مما الفه الناس، وطاعته سبحانه فيما شرعه. يعني انت لما تيجي تحج هيبقى كل همك انك تنطلق مما شرعه الله لا مما الفه الناس. ولذلك للاسف الشديد زي ما قلت ان احنا مع الوقت هنجد ان كل واحد بقى ليه حج، الحج ده مخالف للسنه، او كل واحد ليه طريقته في الحج واللي هم درجوا عليه واللي بيعملوه. يعني ناس الفت ناس انهم يطلعوا مع بعض، وواحد يقول والناس دي عماله تدعي ورا، يعني حاجات كثيره الفها بعض اخواننا في اماكن كثيره. لا، المفروض انك تنطلق في الحج مما شرعه الله ويكون همك طاعته، لان ربنا قال وقت البيوت من ابوابها، وابوابها ما شرعه الله، دي الابواب، انما يعني خلاف ما شرعه الله ده من ظهورها ليس من ابوابها. طيب النص الخامس، احنا كده خدنا اربع نصوص، ثلاث نصوص من السنه ونص من القران جت فيهم كلمه البر. النص الخامس يقول الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. مش البر أن أنت سواء كان في صلاة أو في أي نسك آخر، طبعا يراد بها ابتداء الصلاة، مش البر أن أنت يعني تولي وجهك، أنت مثلا في المغرب تولي وجهك ناحية المشرق، أو أنت مثلا في المشرق تولي وجهك ناحية المغرب عشان يعني تولي وجهك ناحية الكعبة. مش هي دي الفكره. زي ما قلنا يعني الايه بتاكد ان الفكره مش حركه الابدان، الفكره الاساسيه حركه القلوب مع حركه الابدان، دي مش حركه ابدان عاريه عن حركه القلوب. طيب ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، مش البر حركه حركه القالب او حركه الظاهر، البر بالحقيقه حركه القلب، حركه الباطن، العمل، ان الانسان فعلا يكون الكلام ده مش مجرد حركات ما وراش عمل ولا وراها حاجه. طيب ولكن البر ايه البر بقى يعني؟ ولكن البر بر من يعني ده يعني ده المعنى بر من يعني ايه هو البر بقى اللي ربنا عز وجل بيشير اليه؟ ايه صوره مين هو البر اللي ربنا عز وجل بيصفه؟ مين الانسان؟ ايه الحاجات اللي لو حصل في الانسان يبقى بر؟ ولكن البر نعد مع بعض من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين يبقى مع الايمانهم، وده ان شاء الله هنفصل فيه احنا في الاخر واحنا بنجمع الكلام عن البر. من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين، انسان اتى باركان الايمان. طيب بيستجمع الايمان ده افضل الاعمال، مش معقوله بر ومش مؤمن يعني. ولذلك هنشوف ان من اهم برضو ما ينبغي العنايه به في 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 الحج ان الانسان برضو مشهد التوحيد، مظهر التوحيد، ان هو ما يكونش انه التخلص من الشركيات، انه ما ياتيش بشرك. تمام. ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين، ادي واحد. واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. دي النقطه الثانيه، يبقى الايمان وبعد الايمان اتى المال، الانفاق. آت المال على حبي، ونتكلم عنها إن شاء الله في الآخر، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، الأصناف دي. طيب رقم ثلاثة، وأقام الصلاة. يعني زي ما قلنا آت المال، يبقى ده برضو اللي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أطعام الطعام وغيرها، وإن برضو ده حاجة برضو من اللي ينبغي أنه التفت ليه في الحج، مسألة البر للإنسان برضو ينفق من ماله. ما زي ما قلنا الحج عبادة بيجتمع فيها كثير من العبادات اللازمة والمتعدية، فمنها عبادة الإنفاق. طيب وآت المال. الثالثة وأقام الصلاة. يعني برضو من المحزن أن الإنسان مثلا يكون في حج حريص على مستحبات ويترك الفرائض، مثلا الصلوات. ممكن تجد بعض الفضلاء مثلا يبقى حريص جدا أنه يصلي كويس قيام الليل ومش عارف في الأيام دي، ومش حريص على الفرائض. وأقام الصلاة، طيب في نفسه وفي غيره. رقم أربعة وآت الزكاة. وآت الزكاة، حد بيؤتي الزكاة، زكاة نفسه، يجتهد في تزكية نفسه. بعض العلماء فسرها بكده إنه يجتهد في تزكية نفسه، أو آت الزكاة يعني أخرج الإيه المال الواجب المفروض عليه. إن برضو ممكن نجد مثلا بعض الفضلاء في الحج جاي إيه بينفق ويعمل ويودي، ويكون مثلا عنده زكاة هو مخرجهاش. طيب والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. طبعا آتى الزكاة الجزء المفترض في المال، ممكن يكون منه مثلا نذور، ممكن يكون مثلا منه ديون هو المفروض يسدها وقادر يسدها بس ما سدهاش. طيب وآتى المال وآتى الزكاة والموفون بعهدهم، ده رقم خمسة. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، سواء عاهد ربنا، عهده مع الله، أو عهده مع الناس. والموفون بعهدهم. طيب ودي بقى أقواله، يعني اللي عدى كله كان أعمال، وهنا دخلنا في الأقوال. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، صادق. طيب دي كده خمسة. ستة والصابرين في البأساء والضراء. البر ده عنده صبر، البر عنده صبر. يعني دايما يعني أهم معاني البر الصبر، صبر حبس للنفس على مرضات الله، على ما يحبه الله في كل حاجة بقى، في البأساء والضراء. ولذلك نجد للأسف مثلا كثير من الناس ما يبقى مثلا تعباء ويضج أو يتضجر مثلا بالطاعة دي، أنها طولت قوي، بعدت قوي، عملت قوي، أو مثلا ما يحبسش نفسه عن محذور، فمثلا حد ده يقول لك روش جنب ما يخيره يقلب الدنيا. برضو من الحاجات إن هو ما يحبسش نفسه عن المقدور، خلاص قدر عليك كذا، أنت مثلا مشيت مش عارفه حاجة تعطلت، حاجة تأخرت، خلاص يا عم تصبر. في البأساء والضراء، يعني هو في وخصوصا يعني الصبر في الايه، مش فكره الرخاء، مش فكره الرضا، الاختبار الحقيقي في البأساء والضراء. طيب والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، ده العمل رقم كام؟ رقم ستة. طيب اللي هياتوا بالست اعمال دي مالهم بقى؟ اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. يبقى البر صادق، صادق في انه هو اعماله بتعمل ايه، بتتطابق مع أقواله. إن استفرغ وسعوا في إن الأعمال والأحوال تكون موافقة للمزام والأقوال. اللي عمل الحاجات دي هم الناس اللي صدقوا فعلا في طلب البر. ولذلك البر هو الصادق، ده تعريف للبر هو. تمام. وأولئك هم المتقون، ودول الحقوا تقوا. يا الله على جمال الآية. الآية عملت إيه؟ يعني إحنا عرفنا من أحاديث فاتت إن البر صدق، ومن آية إن البر تقوى. هنا بقى قال لك تفاصيل الحاجات اللي لو عملتها أنت تكون فعلا صدقت في برك، تكون اتقيت ربك، وكده تكون حققت التقوى. فالآيات سبحان الله زي ما قلت الآيات تتعاضد ولا تتعارض، ماشي؟ طيب، فبنقول وهي وإن كانت تشير إلى الصلاة، يعني طبعا المفسرين بيقولوا أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ده في الصلاة، بس ركز معي بقى، لكن ليس هناك ما يمنع من إشارتها للحج. ليه؟ لأن فيه تولية لوجه الإنسان قبل المسجد الحرام. ما أنت أصلا في الحج عملت إيه؟ طالع من بلدك رايح بيه قبل المسجد الحرام، ده مش بس وجهك، وجهك وجسمك، تمام؟ والحج في تعريفه كثرة قصد القلب إلى معظم، فبرضه هو أنت في الحج وتولية إيه؟ وجه أصلا شطر المسجد الحرام. طيب، وتدخل الحج أيضا عند بعض الناس مشكلة وجود الأقوال وحركات الظاهر العارية عن الأحوال وحركات الباطن. يعني هل المشكلة نفسها اللي بتناقشها الآية وهي مشكلة إيه؟ إن الناس تتكلم كلام وتتحرك بالظاهر بس الباطن مش كده، ده مش موجود في الحج؟ موجود في الحج طبعا. يبقى اللي أقصده إيه؟ أيوة، إحنا لا ننفي إنها في الصلاة واضحة، بس برضو ليس هناك ما يمنع إنها بتشير للإيه؟ للحج برضو بشكل واضح، وخصوصا إن المعنى نفسه اللي هي بتتناوله حاضر في الحج. طيب، عايز أكد لك الحتة دي بقى بكلام لسيدنا ابن كثير رضوان الله عليه في تفسيره عن الآية. يقول إيه؟ يقول ليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه. مش فكرة حركة الأجساد. ولهذا قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. خد بالك بقى عشان تعرف بس إن إحنا إنك إزاي هتحمل هداية الآية أو تحمل مفهومها وتدخله في الحج. بيقول بقى كما قال في الأضاحي والهدايا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. هي مش الفكرة في حركة الأجساد أو الحاجات اللي قمت بيها، لا، برضو إيه؟ هو هنا قال إن دي زي دي، يعني هنا ابن كثير رحمه الله سحب المفهوم بتاع الآية على، ورغم إنه في الصلاة، سحبه على أمور في الإيه؟ في الأضاحي والهدايا وغيرها. الهدايا جمع هدية، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. هي الفكرة بقى ربنا مش هيناله فكرة حركة جسدك وجريك ومراحكم جيد، لكن يناله التقوى، انك تبقى عملت الكلام ده انطلاقا من التقوى، متلبسا بالتقوى. فالفكرة في البر ليست مجرد القيام بحركات جوارحية محضة، وإنما الفكرة في تحقيق الصدق في البر وعقد قرانه على التقوى. يعني احنا عايزين نعمل عقد قران بين الصدق والتقوى، ان الانسان يكون صدق واتقى، ده خلاص يبقى بر ان شاء الله. رشيد الرضا ليه كلام لطيف أو يقول إيه؟ قل فأراد الله تعالى أن يبين للناس كافة أن مجرد تولية الوجه قبلة مخصوصة ليس هو البر المقصود من الدين، ذلك أن استقبال الجهة المعينة إنما شرع، خد بالك ليه بقى، لأجل تذكير المصلي بالإعراض عن كل ما سوى الله تعالى في صلاته. يعني هي فكرة أصلا القبلة إيه؟ إن أنت يعني زي ما الكعبة هي قبلة بدنك أو جسدك أو قالبك، أنت ربك وقبلة قلبك. يعني يا جماعة فكرة القبلة بتعلمنا التوحيد، بتعلمنا فعلا أنك تعرض، يعني زي ما أنت أعرضت عن كل الاتجاهات واتجهت الاتجاه واحد، أنت بتعرض عن كل ما سوى الله وتتوجه إلى الله بقلبك. بيقول والإقبال على مناجاته ودعائه وحده وليكون شعارا لاجتماع الأمة، فتولية الوجه، خد بالك من الكلمة الجميلة بقى دي بقى، فتولية الوجه وسيلة للتذكير بتولية القلب. يعني هي فكرة الجسد ده يعني بياخدك لتولية الايه؟ القلب. دول خمس نصوص جاء فيهم كلمة البر، وفهمنا منهم شوية لوازم للبر في هذا الإطار المخصوص. طيب، في نصوص تانية الحياة برضو هتفيدنا جدا، انا بسميها نصوص الأحسنية والأفضلية. يعني يبقى نصوص الأحسنية والأفضلية، يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم في ثنايا كلامه فهمنا أن الحج المبرور هو أفضل الحج؟ طيب، إذن لما النبي صلى الله عليه وسلم هيتكلم يقول أفضل الحج كذا أو أحسن الحج كذا أو يتكلم عن أكمل الناس حجا، عن أكمل الناس حجا، يبقى طبيعي أنه ده برضو كأنه تعريف الحج المبرور، واضح؟ طيب، تعالوا نشوف مثال. عن أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل، وكأنه برضو سئل عن الحج المبرور، لأن بإجماع الحج المبرور هو أفضل إيه؟ الحج. سئل أي الحج أفضل، قال العج والثج. العج والثج، يبقى العج والثج دول. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج، هو بيقول في تحفة الأحوذي أي أعماله أو أي أعماله، أي أعماله أو خصاله بعد أركانه. يبقى هنا العلماء بيقولوا إيه، ده مش سؤال عن الأركان، الأركان دي أساسية، ده سؤال بقى عن ما بعد الأركان. تمام، لأن طبعا لا شك مثلا الوقوف بعرفة ده أفضل يعني الأمور في الحج على الإطلاق، الحج عرفة. بس يعني وأنا قلت إن إحنا يعني ممكن بنحاول نوجه الأنظار لحاجات ربما لا يلتفت إليها، ويمكن ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم برضو لما سئل أي الحج أفضل قال العج والثج، يعني برضو حاجات ربما لا يلتفت الناس إليها. فأي الحج أي أي أعماله أو خصاله بعد أركان، أفضل أي أكثر ثوابا، يعني أي الأعمال يكون أكثر ثوابا. ولذلك برضو ده هيبقى من لوازم البر في الحج، إن الإنسان دي بقى ده إحنا فهمنا كده، ده بقى إحنا النصوص اللي عدت كانت بالمنطوق فيها كلمة البر، النصوص دي بقى بالمفهوم. طيب إيه هو العج؟ العج رفع الصوت بالتلبية، وطبعا يعني ليس هذا مقام تفصيل، في نصوص كثيرة جدا جدا. سيدنا جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح أمره بأن هو يأمر الصحابة أنهم يرفعوا أصواتهم بالتلبية، والصحابة كانوا يرفعوا أصواتهم بالتلبية حتى يبح صوتهم. وللأسف يعني على حد تعبير كده يعني البعض، إن إحنا في التلفزيون كنا دايما نشوف الحج في ذهننا إيه، هتخش بقى الحجة أو الناس اللي بتطوف لبيك اللهم لبيك، شايفينها كده في التلفزيون. لكن للأسف الشديد تيجي تشوف مثلا في إيه، رغم إن التلبية مثلا المفروض تبدأ يعني في أثناء الحج كلها شغالة، بتنقطع عند يعني على خلاف استنقطع عند رمي جمرة العقبة، ففي فيما خلى ذلك في تلبية شغالة، لا أنت للأسف الشديد لا تكاد تسمع يعني التلبية إلا قليلا. طيب المهم رفع الصوت بالتلبية، بل حتى أصلا يعني في حديث السيدة عائشة وغيرها أن حتى النساء، يعني رغم أن النساء مثلا مش العادة في الشريعة أنهم بيرفعوا أصواتهم مثلا في أمور العبادات، بس النساء برضو ترفع صوتها بالتلبية على الراجح، والشيخ الألباني كان تناول المسألة دي في كلامه عن الحج، أن حتى يرفعوا صوتهم بالإيه؟ بالتلبية. المهم فالعج هو رفع الصوت بالتلبية، خد بالك بقى مش فكرة أنه بيلبي، لأ دي حاجة في التلبية اللي هو رفع الصوت به، يعني شوف ازاي فعلا اشارة لحاجات دقيقة قد لا يلتفت اليها. الثج، اصل الثج ايه؟ هو السيلان. بس السيلان يعني المتتابع، يعني زي ايه، وانزلنا زي ما ربنا قال ايه ماء ثجاجة، ثجاجة يعني سيلان. فالثج هو سيلان لماء الهدي والاضاحي، يعني ان كثرة إسالة دماء الهدي والأضاحي. ولذلك برضو يعني اللي عنده ساعة أكيد اللي هيدبح هدي واحد غير اللي هيدبح اثنين غير اللي هيدبح ثلاثة غير اللي هيدبح أربعة، كلما الإنسان يذبح أكثر كلما يكون أجره أكبر إن شاء الله. طيب فده الثج. طيب بنقول فهنا يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على لازمين مهمين من لوازم الحج المبرور، ونلاحظ أن العج داخل ولا شك في طيب الكلام. خد بالك بقى، يعني واحد يقول ايه طب العج ده، طب مش قال هناك طيب الكلام؟ ما هو العج رفع الصوت بالتلبية، التلبية ده من اطيب الكلام الذي يتكلم العبد به في الحج، بس النبي هنا اشار لتفاصيل. طيب ونلاحظ ان العج داخل ولا شك في طيب الكلام، اما الثج فلا يخفى ايضا دخوله في اطعام الطعام، لان هو يعني دماء الاضاحي او الاضاحي دي والهدي والهدايا هتروح فين. لكن ما اضافه هذا الحديث هو التأكيد على امور مخصوصة ووضع صفات ومعايير لتلك الأمور المخصوصة. يعني هنا لا شك أن العج داخل في إيه؟ في طيب الكلام، بس لا، النبي هنا أكد على رفع الصوت بالعج بالتلبية، التلبية داخلة بس رفع الصوت بالتلبية. طيب الثج داخل في إطعام الطعام، لا ركز هنا عليه على الإكثار منه وعلى حاجة مخصوصة من إطعام الطعام، وهي ما يتعلق بالهدايا والأضاحي. فكلما أكثر العبد من التلبية وأحسن في القيام بها رافعا صوته، خد بالك بقى مش الفكرة أن الواحد عمال يقول لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك، هو أصلا مش المعنى مش حاضر في قلبه، يعني كلما أكثر العبد من التلبية وأحسن في القيام بها رافعا صوته كان حجه أكثر برا. وكلما أكثر العبد من ذبح البدن لله وأحسن في القيام بذلك متقيا ربه يعني مش يذبح وخلاص، لا، لن ينال الله لحومه ولا دماءه ولكن يناله التقوى منكم، فيذبح متقيا ربه كان حجه أكثر برا، لن ينال الله لحومه ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم. وكما قلنا سابقا الأظهر والله أعلم أن المقصود التوضيح والتمثيل وليس الحصر والتفصيل، فالمراد القيام بشعائر الحج على وجه البر وهو أكمل الوجوه، والتنبيه على ما يغفل عنه الناس. هذه الفكرة، خد بالك، يعني مش الفكرة أنه ده بس، يعني هم دول الحاجتين اللي يعني واحد يقول خلاص بقى أنا مش عارف أهتم بالعج والثج وسيب الباقي، لا، ده النبي بينبه على حاجات بيغفل عنها الناس، وفي نفس الوقت ده مجرد توضيح وتمثيل مش حصر وتفصيل. طيب يؤكد الكلام ده بقى كلام الطيبي رحمه الله، يقول إيه؟ يقول يمكن أن يراد بهما الاستيعاب، فابتدأ بالإحرام الذي هو الإهلال وانتهى بالتحليل الذي هو إهراق دم الهدي. يعني العلماء يقولوا إيه؟ النبي بدأ لما قال أفضل الحج العج ده فين؟ في التلبية، التلبية مع الإحرام ده أول الحج هو، والثج ده النحر بيبقى في يوم العيد، ده النحر يعني البداية والنهاية، لأن خلاص هو يعني بالنحر بعد كده وأعمال يوم العيد نفسها أو يوم النحر بحج انتهى. فالعلماء يقولوا إيه؟ أراد بها الاستيعاء، يعني الأفضل الحج اللي هو الإحسان من أول لحظة لآخر لحظة والإتيان بالحاجة على أكمل صورة، فمش يلبي وخلاص، يلبي رافع عن صوته ومش يذبح وخلاص، لا، يكثر من الذبح على قد ما يقدر. تمام؟ طيب، فبيقول فيمكن أن يراد بهما الاستيعاب، فابتدأ بالإحرام الذي هو الإهلال وانتهى بالتحليل الذي هو إهراق دم الهدي. يعني الإحرام والتحليل، هو لما بينحر خلاص حل، فاختصر اقتصارا بالمبدأ والمنتهى عن سائر الأعمال، يعني وكأنها إشارة إلى استصحاب مفهوم التجويد أو التحسين والتكثير فين؟ من أول الحج لآخر الحج، من أول الحج لآخر الحج، أي أفضل الحج ما استوعب فيه جميع أعماله من الأركان والمندوبات وغيرها. تمام؟ ده كلام الطيبي ووافقه عليه كثير من العلماء من بعده. طيب، ده كان نص برضو في إشارة لمفهوم البر في الحج وإشارة للتأكيد على فكرة العج والثج. طيب تعالوا نروح لنص تاني برضو في يعني مفهوم قريب من كده، هو حديث ابن عمر قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من الحاج؟ مين بقى الشخص اللي هو فعلا نقدر نقول عليه انه هو حاج على الحقيقة، مش مجرد واحد جاي ولا قطع سفر ولا كلام ده، من الحاج؟ قوله قام رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الحاج، أي الحاج الكامل. تمام؟ الحاج اللي هو الحاج الايه؟ الكامل. وده يعني موجود في تحفة الأحوذي وفي شرح المشكال الطيبي اللي هو الكاشف عن أحقاق السنة. المهم فبيقول من الحاج، أي الحاج حجا إيه كاملا، عشان بس برضو البعض يقول لك إيه علاقة ده عم بالبر، ما احنا قلنا برضو إن الحج المبرور هو أكمل الحج وأفضله. طيب فلما النبي يسأل عن أفضل الحج أو أكمل الناس حجا يبقى برضو كأنه بيعرف الحج المبرور. طيب قال الشعث، طيب مين بقى الشعث ده؟ المغبر الرأس من عدم الغسل، مفرق الشعر من عدم المشط. طب يعني ايه؟ يعني الواحد يبقى معفن في الحج؟ لا، مش دي الفكرة. الفكرة يقول وحاصله تارك الزينة، يعني واحد مشغول بالعبادة والمسكنة والتضرع الى الله عن ايه؟ عن الزينة. انما تخيل واحد مثلا اخرت نص ساعه ليه، السنه كنت باخد شاور وبعمل مش عارف ايه وكنت بحط مش عارف الشعري وكنت بعمل مش عارف كذا، طب ايه، لا السنه بعمل بلف الاحرام كده لفه معينه مش عارف ايه، لا معلش اصل في بقعه في شويه تراب جوه الاحرام فانا بنفضه. مش يعني هو الاسلام دي النظافه وربنا اوصانا بالنظافه لا باس، بس هي الفكره فكره شكل انسان فعلا في حاله مسكنه في حاله اخبات، يعني هو انسان مشغول جاي كل همه مركز على ان ربنا يعتق رقبته من النار، مركز على ان ربنا يراه من فوق سبع سماوات فيباهي به الملائكة ويغفر له، لان دي برضه هتيجي مسألة ان ربنا اصلا في مباهاته بالحجيج يوم عرفة ربنا يقول اتوني شعثا غبرا، يعني هم جايين بالشكل ده. طيب المهم فحاصله تارك الزينة. ده مين؟ ده اللي هو الشعث. طيب التفل، التفل يعني تارك الطيب. واحد هو انت اتأخرت ولا مش عارف ايه، لا معلش انا كنت بحط مش عارف ايه وكنت بعمل ايه ووصلت لايه ووديت ايه. فهو يعني الشخص الحاج ده هو تارك للطيب. طيب العلماء يقولوا ايه؟ وانما ذكر هذين الوصفين لما فيهما من المعنى البالغ في سمت المحرم وهديه. ان هو المحرم بيحاول في يعني يحافظ في سمته حتى على شكل معين. طيب فهنا يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على ان من الصفات المنشوده للحاج ان يتحلى بالتواضع والاخبات والمسكنه لله سبحانه، ويزهد في الطرف، وينشغل بقلبه اكثر من قالبه، وبباطنه اكثر من ظاهره. ركز بقى، يبقى من الصفات المنشوده للحاج اللي ينبغي ان يتحلى بيها، وبناء عليه برضه هي من صفات او من لوازم البر في الحاج، انه يتحلى بالتواضع والاخبات والمسكنه لله. يعني مش فكره زي ما قلنا الشكل، ولا فكره الطيب ولا غير الطيب، هو فكره انه يتحلى بالتواضع والاخبات والمسكنه لله سبحانه وبحمده. ويزهد في الطرف، وينشغل بقلبه اكثر من قالبه، وبباطنه اكثر من ظاهره. هي الفكره كلها فكره الشعث التفل ده، هو فكره واحد اصلا، مش واحد مثلا يروح مرمغ نفسه في التراب ولا يعفن نفسه ولا يبهدل نفسه، لا، هي فكره انسان زهد في الطرف، فكره انسان منشغل بالتواضع والمسكن لله، فكره انسان شغله قلبه اكتر ما يشغله قالبه. يعني الربع ساعه ولا نص ساعه اللي هو ياخدها عشان يقعد مثلا اقول ايه، ما هو يعني يرجل فيها شعره مثلا، ولا ياخدها مثلا عشان خاطر ان هو مش عارف يصلح فيها هندامه، ولا يقعد مش عارف يتطيب فيها، هو بيقول لا اولى منها ان انا ايه يعني اهتم دلوقتي بان انا استغفر ربي، ادعو ربي، اذكر ربي. طيب عشان بس ناكد على المساله دي، مساله ان مش مراد فكره الـ يعني الانسان ما يهتمش بنظافته او شكله، بقدر ما هي فكره ايه المراد الزهد في الطرف وتحقيق الاخبات والتواضع لله. في وسط الحديث عن الحج، يعني في سوره الحج الايه 34 و35، ربنا قال فالهكم اله واحد فله اسلموا وبشر المخبتين. يعني وكان ده تساؤل حتى بيطرح، ايه علاقه ده في وسط الحج؟ لان من المعاني المهمه او التي ينبغي ابرازها في الحج الاخبات لله. المخبت يا جماعه ده حد متواضع كده منكسر لله في مسكنه، لا هو لا بيستطيل على الله سبحانه وبحمده ولا بيستطيل على الخلق. طيب مين المخبتين؟ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الصابرين على ما اصابهم، والمقيم الصلاه، ومما رزقناهم ينفقون. عايزين بس نتامل هنا في حاجه عشان ده برضه هيدخلنا المعنى البر، ركزوا معايا. طيب يبقى اول حاجه ناخدها من الايات فكره ان اللي يراد للحاج ان يكون مخبتا، يعني متواضعا منكسرا. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اختار اللباس اللي هيلبسه، لما اختار المتاع بتاعه، اختار متاع يعني في تواضع زهيد، مش حاجه بقى يعني الحج مش ميدان للتفاخر والتكاثر والمباهاه. المهم، وفي هذا تبشير للمخبتين المتواضعين الزاهدين الذين استثمروا طاقاتهم واموالهم في النافع من الاعمال والاحوال، ولم يضيعوها في الطرف وغيره من امور الظاهر. ده تبشير، وبشر المخبتين، يعني الناس اللي هتحقق الاخبات في الحج. ربنا بيامر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بامور ان احنا نبشرهم، فعلا تبشرهم حق الاخبات. ليه بقى المخبت ده عمل ايه؟ خد طاقاته واموله وعمل استثمرها في النافع من الاعمال والاحوال. يعني عذرا ما تزعلوش منه، بدل ما يروح يجيب مثلا طيب مثلا مش عارف ب 500 ب 1000 جنيه ولا ب 2000 جنيه ولا مش عارف ب 1000 ريال ولا مش عارف ب 500 دولار، هو المال ده خده اطعم به الطعام، انفقه في سبيل الله، زود به الهدي اللي هو يذبحه مثلا عشان خاطر يكون من افضل الناس حجا. يعني ما ضيعوش اللي معاهم في الطرف وغيره من امور الظاهر. ايه يعني ان هو هينفق الكلام ده كله؟ واحد مثلا يقول لك لا ده انا الاحرام بتاعي ده انا مصنوع مخصوص مش عارف في شركه ايه في باريس عشان خاطر مش عارف كذا، وانا عامله بطريقه اللي هو يعني واحد مثلا ممكن صارف على احرامه مثلا 2000 3000 4000 5000. طب يا سيدي ما انت تلبس حاجه اللي هي بتاعه الناس كلها. هو ربنا اراد ان العبد يظهر الاخبات والمسكنه، وتاخد المال ده او الحاجه دي تستثمرها في اجر اكبر ليك. طيب لو ركزنا بقى، وهذا يتسق مع ما اشارت اليه بعض الايات التي تتحدث عن البر. ازاي؟ تؤكد على ان نصيب القلب اهم من نصيب الجوارح، وان العنايه بالباطن مقدمه العنايه بالظاهر، رغم ان الكل مطلوب. وذلك قوله تعالى وليس البر بأن البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. احنا قلنا ساعتها كده يعني ده نفس المعنى برضو انك ما تركزش بس على الظاهر وتهمل الايه الباطن. طيب واضحه جدا بقى في قول الله ايه ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله. خد بالك بقى عشان ربنا وصف المخبتين وبشر المخبتين قال مين مين المخبتين؟ قال الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. طيب ولكن البر من امن بالله الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبه ناس ده لازم الايمان ان لما يذكر ربنا وجلت قلوبه. طيب والصابرين على ما اصابهم ما برضو هنا في وصف ليس البر الوصابرين في البأساء والضراء وحين البأس والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه وقال هنا في وصف الابرار ايه واقام الصلاه. طيب ومما رزقناهم ينفقون وقال هنا وآت المال على حبه وقال ايه وقال وآت الزكاه. الله يعني وكأن آيات سورة الحج بتتكلم عن البر فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. مين المخبتين دول؟ اللي هم الأبرار اللي هم الأبرار ربنا يتحدث عنه. ونلاحظ أن التقارب الشديد بين صفات الأبرار في آية البقرة 177 وصفات المخبتين في آيتي الحج 34 و35 وكل ذلك يؤكد أن الشعث التفل تعبدا قد حقق بعض معالم الإخبات وأن الإخبات هو أحد معالم البر. يعني ده بقى يأكد عن نقطة اللي احنا قلنا عليها ان ايه علاقة الشاعث التفل ده بالبر؟ ان الشاعث التفل مخبت والمخبت هو بر ان الإخبات أحد معالم البر وعليه يكون من لوازم الحج المبرور التواضع والإخبات والزهد في التعافي. فمن لوازم البر ترك التفاخر والمباهاة بالمظهر والملبس وأمور الدنيا. يعني ما الواحد يتفخر بالخيمة اللي هو نزل فيها بيتفخر بالشركة اللي هو مش عارف رايح معاها بيتفخر بالأكل اللي بيأكله مش عارف بيتفخر باللبس اللي لابسه. يعني من لوازم البر ترك التفاخر والمباهاة بالمظهر والملبس وأمور الدنيا. فالحج ليس ميدانا للتفاخر والتكاثر في أمور المظاهر. تاني الحج ليس ميدانا للتفاخر والتكاثر في أمور المظاهر. وأنا بأكد على المسألة دي وخصوصا مثلا أن إحنا للأسف الشديد وخصوصا بقى في الأوقات اللي هي مفتوحة مثلا في أيام منى الناس بقى بتبقى أيام أكل وشرب وذكر فالناس بتتكلم مع بعضها فتلاقي بقى اللي قاعد يتفاخر مش عارف بطوله بوزنه بشكله بأولاده بأمواله حتى بعلمه. يعني ده مش وقت تفاخر أصلا. الحج وقت مسكنة. وفي الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه أن الحسن سئل ما الحج المبرور؟ خد لك بقى من كلام الحسن فقال أن يدفع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. يعني فعلا بقى إن احنا نعيش معنى الزهد في الدنيا لأن أصلا أنت في الحج بتتذكر الآخرة تتذكر القيامة. ده يعني الحج ده أشبه مشهد بالقيامة أشبه مشهد بالقيامة. انت بتشوف حاجة اشبه بالحشر واشبه بالحساب والوقوف. طب يعني والانسان برضو يبقى لسه الدنيا مالية قلبه. ولذلك هذا الكلام النفيس من حسن البصري في تعريفه للبر لما سئل ما الحج المبرور شوف هو اركز لك على نقطة جميلة لو استحضرتها في قلبك تعينك على تحقيق البر. فقال ان يدفع يعني يتحرك في المناسك زاهدا في الدنيا راغبا في الاخر. ولذلك من لوازم البر الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة إنك فعلا ترك الفضول والزهد ده مهم. طيب ويتوهم خد بالك بقى من حتة مهمة عشان كتير مننا يقول لك إيه خصوصا المفهوم ده عندنا في مصر أو المصريين أو الاصطلاح ده مشهور عندهم يقول لك يا عم بر نفسك. بر نفسك بقى نعمل إيه يعني كل تحبه يعمله لها بر نفسك يأكل يأكل يشرب يشرب يتفسح يتفسح يروح يروح ينام ينام. يعني ولذلك نقول ويتوهم كثير من المسلمين أن بر المرء لنفسه هو أن ينعمها ويحقق لها مرادها من ألوان الترف. لكن الحديث يؤكد أن بر المرء لنفسه يكون بفطامها عن هواها وتزهيدها في لهوها وشغلها بأعمال البر والتقوى الحقيقية والتركيز على الجوهر أكثر من التركيز على المظهر. هو ده بقى البر الحقيقي. يعني مش زي بقولنا عندنا في مصر بمفهوم يعني بر نفسك يعني إيه يعني بقى اعمل اللي انت عايزه براحتك. لا برك لنفسك هو انك تفطمها عن هواها. برك بنفسك فعلا انك تزهدها في الهواها انك تشغلها باعمال البر والتقوى الحقيقيه، انك تركز على الجوهر اكثر من النظر. ففي الحديث ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. وده يتاكد في الحج اكثر. يعني انت في الحج نفسك ان ربنا ينظر لك نظر رحمه، نفسك ان ربنا عز وجل سبحانه وبحمده يعني يراك على ابهى صوره واحسن صوره. فالله يؤكد انه لا ينظر الى الصور والاموال، وانما ينظر او في روايه الاجسام، ولكن ينظر الى القلوب والايه والاعمال. وخد بالك بقى من الحديث ان الله عز وجل لا يباهي ملائكته عشيه عرفه باهل عرفه، يقول انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا، يعني زاهدين في الدنيا، زاهدين في الطرف، راغبين فيما عندي، كل همهم ان يرضى الله عز وجل عنهم. دي تقريبا 7 نصوص جاء فيها ذكر البر، 5 نصوص منها جاء فيها ذكر البر بمنطوقه، ونصين جاء فيهم ذكر البر بمفهومه. وفهمنا منهم لوازم. حد يقول بس كلام كثير يا دكتور، انت قلت حاجات كثير عن البر، ان شاء الله الكلام ده هنجمعه في الاخر، ايه الحاجات اللي نحافظ عليها 1 2 3 4 5 علشان يبقى حافظنا على البر ان شاء الله وحققنا الحج المبرور. وانا بقول لو ما خرجناش الا بداله كفانا، يعني لو الانسان ما خرجش الا بداله كفانا ان شاء الله. طيب احنا شفنا دلوقتي الاستعمال اللغوي للبر، وشفنا الاستعمال الشرعي لكلمة البر، وشفنا الاستعمال الشرعي الخاص لكلمة البر في بعض النصوص. طيب معلش، من الضروري جدا ان احنا نشوف كلام علماءنا عن البر، يعني كلام العلماء عن البر، العلماء قالوا ايه عن البر وايه هو البر في كلامهم، تمام؟ وان شاء الله يبقى يعني بعد الكلام ده هيبقى الخلاصة والترجيح بعد ما نذكر الكلام ده وكلام العلماء. طيب ناخد ان شاء الله استراحة بإذن الله، ونكمل بعد كده في الكلام عن أقوال العلماء في تعريف الحج المبرور والخلاصة والترجيح فيما يتعلق مسألة الحج المبرور في المرة القادمة. كل قولي هذا، استغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.